إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد،
اليوم إن شاء الله نتكلم عن مسألة مهمة في مخالفات النساء، ألا وهي مسألة المقابر، زيارة القبور. لأن هذه المسألة مسألة أنا رأيتها بنفسي واقعا مشاهدا. أنا صليت أكثر من مرة في العمري فوجدت أخوات ملتزمات منتقبات في المسجد ويسرن خلف الجنازة، بل ويدخلن إلى المقابر، كأن الأمة تحتاج لواعظ عند المقابر وتحتاج لواعظة. فكثير من النساء الآن يعني كأنهن أخذن بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أن النساء شقائق الرجال في الأحكام، فيتبعن الجنائز ويذهبن إلى المقابر ويصلين على الجنائز ولا عطف على الصلاة، لكن يقفن ويقمن عند المقابر. فهل زيارة المقابر للنساء تجوز أم لا؟ أم هي من المخالفات التي لا بد أن تعاتب المرأة عليها؟ وخروج النساء يعني تفلات، حتى لو كنا تفلات، إلى المقابر يصح أو لا يصح؟ هذه المسألة أولا، زيارة المقابر الأصل فيها الاستحباب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى نهيا عاما عن زيارة المقابر، ثم أباح إباحة فاصلة بعد ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها فإنها، ثم بين الحكمة العالية في ذلك، ألا فزوروها فإنها تذكر بالآخرة، فبها يرق القلب، بها تدمع العين، بها يتذكر الإنسان الآخرة. ولذلك كان من الاستحباب بمكان أن الإنسان إذا تحجر قلبه أن يذهب إلى المقابر ويعتبر ويعلم أنه لا بد أن ينزل في هذا الصندوق، وأنه محل العمل، وأنه مجمع الخيرات أو مجمع الشرور سيكون في هذا المحل. يمر على القبور يتذكر مكانه، يتذكر حسابه، يتذكر الملكين عندما ينزلان له يسألانه: من ربك؟ ما دينك؟ ماذا تقول في الرجل الذي بعث فيكم؟ فهذه على الاستحباب لقول صلى الله عليه وسلم: ألا فزوروها. وغالب وجمهور الأصوليين يقولون أن الأمر بعد الحظر على، جمهور الأصوليين يرون أن الأمر بعد الحظر الإباح، لكن نحن نقول يعني الصحيح الاستحباب جاء من الحكمة التي بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث. هل قول النبي فزوروها يعم الرجال والنساء بنفس اللفظة؟ وهل إن لم يكن يعم النساء والرجال، هل تدخل المرأة يعني في زيارة القبور من باب قول النبي صلى الله عليه وسلم إن النساء شقائق الرجال في الأحكام، أم لا تدخل؟ فنحن الآن لابد أن ننظر في هذه المسألة، زيارة القبور للنساء، هل حكم الاستحباب للرجال ينسحب على النساء أم لا؟ نقول لا، ده معترك دامي بين العلماء. اختلف العلماء في زيارة القبور للنساء على أقوال أربعة وأقوال خمسة. أول هذه الأقوال: الحرمة، يحرم على المرأة اتباع الجنائز والسير خلفها، ويحرم على المرأة التي تؤمن بالله واليوم الآخر أن تزور القبور، لا خميس ولا جمعة ولا غير ذلك، يحرم عليها وهي آثمة إن اتبعت الجنازة، وآثمة إن زارت القبور، ويجوز لها الصلاة على الميت كما فعلت عائشة وغيرها من النساء. يجوز الصلاة على الميت حتى ولو في المسجد، لكن لا يجوز لها اتباع الجنائز ولا يجوز لها زيارة القبور. والدليل على ذلك أدلة. الدليل الأول حديث سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لعن الله زائرات القبور. هذا الحديث عن ابن عباس رضي الله عنه، يروي عنه أبو صالح مولى أم هانئ: لعن الله زوارات القبور. وقالوا: وهذا اللعن يدل على أن التي تزور القبور قد فعلت كبيرة، لأن هذه من ضوابط الكبائر أن الملعون بفعله بهذا الفعل كبيرة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لعن الله، مطرودة من رحمة الله، لعن الله زوارات القبور. والحديث الثاني قالوا أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله زائرات القبور. ما أتى بصيغة المبالغة، قال: لعن الله زائرات القبور. قال واللعن الطرد من رحمة الله يدل على أن اتباع الجنائز أو زيارة القبور فهي كبيرة. قلنا لهم طب زيارة القبور حرام، أنتم حرمتم عليها اتباع الجنازة بما؟ قالوا بالأثر وبالنظر. قلنا ما الأثر؟ قالوا حديث معطية رضي الله عنها قالت نهينا عن اتباع الجنائز، والنهي الأصل فيه التحريم. قالوا أما النظر فهي وسيلة إلى مقصد محرم، اتباع الجنازة وسيلة إلى مقصد محرم. ما هو المقصد المحرم؟ الزيارة، والزيارة لا تكون إلا باتباع الجنازة. والقاعدة عند العلماء الوسائل لها أحكام المقاصد، فقالوا يحرم عليها أيضا اتباع الجنائز من النظر. هذا قول المحققين من الشافعية والحنابلة، وهذا ترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية وترجيح ابن القيم. القول الثاني القول بالكراهة، وهذا ما عليه جمهور الشافعية وجمهور الحنابلة. قالوا يجوز للمرأة أن تزور القبر وأن تتبع الجنازة مع الكراهة. من الذي يكره؟ لما أقول مع الكراهة من الذي يكره هذا الفعل؟ من الذي يكره؟ إذا قلت يجوز مع الكراهة يبقى من الذي يكره؟ الله، والله يكره هذا الفعل، فكيف يتجرى عليه المرء؟ لكن لا يأسم عليه. قالوا يجوز مع الكراهة. قلنا لما يجوز مع الكراهة؟ قالوا لأننا قد جاءنا النهي والصارف عن النهي، فصرف النهي من التحريم إلى الكراهة. قلنا ما هو؟ قالوا نفس الحديث الذي تستدلون به، حديث أم عطية رضي الله عنها وارضاها قالت نهينا عن اتباع الجنائز أو لم يعزم علينا. قالوا قول أم عطية لم يعزم علينا يعني هذه إيش؟ ليس فيها التشديد، ونحن قلنا النهي طلب الكف على وجه أكمله، على وجه اللزوم، يعني الكف على اللزوم، وهنا لا لزوم، لم يلزمهن النبي صلى الله عليه وسلم. قالت لم يعزم علينا، لم يلزمنا، لكن قال لنا لا انتهوا عن اتباع الجنائز. قالوا فهذا النهي يفيد التحريم إلا إذا جاء الصارف، وجاء الصارف بعدم الإلزام، وعدم الإلزام يدل على الكراهة، يبقى ده صارف من التحريم إلى الكراهة، وده قول الجماهير عند الشافعية والحنابلة. القول الثالث قالوا بالجواز. قالوا يجوز، لا نقول يستحب ولا حرام ولا مكروه، يجوز على الإباحة، إن شاء فعلت وإن شاء لم تفعل. قلنا ما دليلكم؟ قالوا أدلة. قلنا ما هي؟ قالوا الأول حديث في الصحيحين، مر النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة في المقابر. المرأة فين؟ عند قبر ابنها تبكي تتلوع حزنا، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله واصبري، فقالت إليك عني إنك لم تصب مصيبتي. ردت قول النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ما كانت تعرف أنه النبي صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمه، فتركها ورحل. فجاءها الرجل فقال أما تعرفي من هذا؟ أما عرفت من هذا؟ هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرجعت إليه فقالت والله ما كنت أعلم أنك رسول الله، ثم بيّنت شكواها للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال لها إنما الصبر عنده الصدمة الأولى، فأنكر عليها. قالوا وجه الدلالة من هذا الحديث هو أحسنت إقرار النبي صلى الله عليه وسلم، ما أنكر عليها، قال لما فعلت هذا المحرم؟ لما جلست عند المقابر؟ أما علمت أنني قد نهيت وحرمت زيارة المقابر؟ فقالوا هذا إقرار، ولم ينكر عليها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا صراحة حديث من القوة من مكان. الحديث الثاني الذين قالوا بالجواز فيه، قالوا حديث صحيح أيضا عن عائشة أن السلام ذهب إلى البقية رفع يديه يستغفر، فاستغفر لهم ثم رجع، فسألته أين كنت؟ فأخبرها بأنه كان في البقيع يدعو لأهل القبور، فقالت له يا رسول الله كيف أقول؟ هنا تحتمل، كيف أقول إذ زرت؟ كيف أقول إذا مررت؟ كيف أقول إن كنت في بيتي؟ صح ولا لا؟ لكن هي قالت يا رسول الله كيف أقول؟ بما أقول؟ فقال لها قولي السلام عليكم دار قوم المؤمنين. قالوا ووجه الدلالة هنا من الحديث أن هذا هو دعاء زيارة القبور، قال قولي السلام عليكم دار قوم المؤمنين أتكم ما توعدون وإن بكم إن شاء الله للاحقون إلى آخر الدعاء. قالوا ووجه الدلالة إقرار النبي على أنها تدخل وعلى أنها تدعو بهذا الدعاء، وعندنا إقراران الآن من النبي صلى الله عليه وسلم على زيارة المرأة للقبور. قالوا إذن يجوز للمرأة أن تزور. هؤلاء ما تكلموا عن اتباع الجنائز، تكلموا عن الزيارة لأن الأدلة أدلة في الزيارة، لا الظاهرية قالوا بالاستحباب. الجواز قال ذي بعض الشافعية والأحناف وجمهور الأحناف، جمهور الأحناف. القول الأخير قالوا باستحباب زيارة المرأة للمقابر، وهؤلاء استدلوا من الأثر والنظر. قالوا أما دليلنا من الأثر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كنتم قد نهيتكم عن زيارة القبور الآن فزوروها، فأمر، وهذا الأمر يدل على الاستحباب، لأن الأمر يدل على الوجوب أو يدل على الاستحباب، قال فزوروها فهو على الاستحباب، والذي يدل على الاستحباب أيضا العلة والحكمة التي بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا لهم فزوروها للرجال، قالوا لا، النساء شقائق الرجال في الأحكام. قالوا ويعضد هذا الفهم أن عائشة رضي الله عنها أرضاه زارت قبر أخيها، كانت تحج فمرت على قبر أخيها، فزارت قبر أخيها فقال لا عبد الله بن أبي مليكة. عبد الله بن أبي مليكة ده من الصحابة الأكابر اللي هم أصالة يعني عاشوا ظهرا بعيدا، صح؟ ده من التابعين، من أكابر التابعين. قال لها كيف تزورين قبر أخيك وعلمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن ذلك؟ فقالت إن نسلم بعدما نهى قد أباح. قال فزوروها، فردت عليه بفهمها أن قد أباح يعني أمر بها فزوروها، وأن هذا الأمر عام، وأن هذا الأمر عام يعم الرجال والنساء. وهذا فهم من؟ فهم الحميراء، فهم عائشة رضي الله عنها أرضاها فقيهة الصحابة. قالوا ونستدل أيضا على الاستحباب بفعل فاطمة أنها كانت كل جمعة تذهب إلى قبر حمزة رضي الله عنه أرضاه، فكانت تذهب إلى قبر حمزة تزوره، أسد الله أسد رسوله، حمزة أسد الله أسد رسوله، كانت تزوره كل جمعة. قالوا هذه أدلة وافرة متضافرة تبين لنا استحباب زيارة المرأة للقبور. نحن الآن بصدد التفصيل في هذه المسألة، لأن احنا قلنا هي مخالفة من المخالفات التي تقع فيها النساء، ولابد أن تتقي الله المرأة يعني ولا تخرج من بيتها وتقر كما أمرها ربها جل في علاه، وقرنا في بيوتكن. الراجح من هذه الأقوال الأربعة ولا الخمسة؟ الراجح من هذه الأقوال الأربعة هو القول الأول وهو التحريم، بل نحن نقول يعني من قال بالكراهة ما أبعد، يعني المسألة مترددة بين الكراهة والتحريم صراحة، لأن الأدلة قوية. والذي أدين الله به هو التحريم، يحرم على المرأة أن تزور القبور، ويحرم على المرأة أن تتبع الجنائز. أما أن تزور القبور لأن زيارة القبر تابعة لاتباع الجنائز، والسلام قد نهى عن الوسيلة، فإذا نهى عن الوسيلة فمن باب أولى ينهى عن المقصد. قالت المعطية نهانا أو نهينا عن اتباع الجنائز، نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم عليها. أما لم يعزم عليها الإجابة عليها إن نهي النبي لا يحتاج إلى عزم، إن نهي النبي الأصل في نهي النبي صلى الله عليه وسلم التحريم ولا يحتاج لعزم، فإن قولها عزم لم يعزم علينا نقول لها هذا فهمك واجتهادك، ونهي النبي لا يحتاج لعزم، نهي النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال انتهوا لابد أن ينتهوا. أما رأيتم أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء الصارخ يقول إن رسول الله أو قال إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية، ماذا فعلوا؟ ما قالوا عزم ولا ما عزم، ماذا قالوا؟ فعلوا، قالوا فعلا، قالوا بأنهم أخذوا بعد ما غلت القدور يعني ارتجبت البطون وغلت القدور باللحوم ألقوها جميعا. ولما جاء الصارخ يقول لهم إن الله حرم الخمر وأنزل فيها آية، لما قال فهل أنتم منتهون، قال أنس فرأيت الكؤوس تدور على الرؤوس فرموا بالكؤوس وقالوا انتهينا ربنا انتهينا ربنا. فإن النهي لا يحتاج للعزم، إن نهي النبي صلى الله عليه وسلم لا يحتاج للعزم، فإن الأصل في النهي التحريم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله زائرات القبور، أشكلوا علينا في هذا الحديث بأنه ضعيف، في ضعف حديث ابن عباس هذا زائرات القبور أشكلوا علينا وقالوا ضعيف. هذا حديث صححه شيخ أحمد شاكر، حديث لعن الله زائرات القبور صححه شيخ أحمد شاكر، لكن صراحة هو فيه مولى مهانئ وهو ضعيف، هو ضعيف، لكن نحن نسوقه استئناسا لاحتجاجا، لا سيما وهذه في اللغة أنا نفسي مش متقنها، أنا الآن مقلد سأنقلها تقليدا، لست متقن هذه المسألة. قالها الشافعية، قالوا ضبطوا لعن الله زوارات القبور بضم الزاي، قالوا لعن الله زوارات القبور على النسب، زوارات القبور، فقالوا هذه تدل على إيش؟ على زائرات لا على صيغة المبالغة، طالما للنسب كده فتكون يعني ليست لصيغة المبالغة، فلعن الله زوارات مش زوارات، زوارات القبور بالضم، لعن الله زوارات القبور، قالوا هذا دلالة على أنه لعن الزائرات ولو زارت مرة واحدة. فهذه أدلة صريحة جدا واضحة في التحريم، هذه أدلة واضحة في التحريم. أما الرد على من قال بالكراهة فإن الذي قال بالكراهة قال بصرف قول معطية لم يعزم عليه، فنرد عليه بردين. الرد الأول هذا الحديث الذي استدللت به على أنه على الكراهة فيه في الاتباع في الوسيلة، ودليلنا خاص في المقصد نفسه، قال لعن الله زائرات القبور ولا صارف له، قال لعن أو لعن زوارات القبور، واللعن طرد من رحمة الله ولا صارف له، فالحديث الذي في النزاع لا صارف له. والأمر الثاني، نحن لا نقبل المقدمة التي قدمتموها بأن قولها لم يعزم علينا أن هذا صارف، لا نقبل هذه المقدمة، لأن هذا فهم من فهمها صادم النص الصريح من النبي صلى الله عليه وسلم، ونهي النبي لا يحتاج لعزم، نهي النبي لا يحتاج، إذا قال لا تفعل عزما لا تفعل، جزما لا تفعل، آمنت برسول الله بما جاء رسول الله وعلى مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما الرد على من قال بالجواز فهنا بحور ردود الآن بقى. الذين قالوا بالجواز احتجوا بحديثين. الحديث الأول حديث المرأة التي كانت تبكي عند قبر ابنها، صراحة هذا حديث من القوة بمكانه صراحة، لأنه سلم ما قال لها حرام عليك زيارة القبور، بل قال لها اتق الله واصبري اصبري على هذه البلوى. الرد عليه من وجوه، من وجوه عندك هات. نعم أحسنت. احنا نقول الآن من الردود أن النبي صلى الله عليه وسلم الآن أمامه منكرات. المنكر الأول مكوث المرأة في القبر، زيارة المرأة للقبر. المنكر الثاني عويل المرأة ودم العين وشق الجيوب ولطم الخدود ويمكن التسخط على أقدار الله جل في علاه. وعندنا القاعدة تقديم الأهم على المهم واجب، فهي الآن المرأة في محل تنظر إلى القبر ولدي ثم تتسخط على القدر ثم تتكلم بكلام ممكن أن يخرجها من الملة، تحافظ على دينها أم تحافظ على معصية وقعت فيها؟ يعني تنهاها عن أمر ممكن تخرج به من الملة أم تنهاها عن معصية أخف منها؟ الخروج من الملة هو الأقوى، والتقديم الأهم على المهم واجب. ولذلك قدم النبي صلى الله عليه وسلم الأهم فقال لها اتق الله، اتق الله واصبري، يعني بعدما تصبري وتتأملي في أن هذه البلية وقعت لك من الله فترضين بقضاء الله جل في علاه فيرطب قلبك ويمتلئ إيمانا، سأقول لك يحرم عليك زيارة القبور، وهذا واضح جدا وجلي. الأمر الثاني نحن نقول يحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم سكت عنها في زيارة القبور للنهي المتقدم، أنه نهى قال لعن الله زائرات القبور، فهذا النهي المتقدم علم أن الصحابة أو الصحابيات سيعلمونها فارتكز وركن على النهي الذي تقدم عنه صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي. هذا يحتمل، ويحتمل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن زيارة القبر ولم يرويه الراوي، لكن هذا الاحتمال ضعيف، يعني هذا الاحتمال ضعيف، لا يمكن أن يرتقي أن نقول سقط به الاستدلال، لا ضعيف، لكن الاحتمال الأقوى أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم ارتكز على إيش؟ على النهي السابق، فقدم الأمر الذي لا تعلمه وهو التسخط على الأقدار، على التسخط على الأقدار، فقدم ذلك وانتهرها النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى أنه سيرد علينا، طيب المرأة سكتت وسكنت ورجعت للنبي صلى الله عليه وسلم، لما لم ينهاها على ذلك؟ وهذه صراحة قوية، لأنها رجعت للنبي صلى الله عليه وسلم، فما قال لها ارتكبت حرمتين، ارتكبت الحرمة الأولى التسخط والحرمة الثانية الزيارة، ما قال لها ذلك، لكن قال لها إنما الصبر عند الصدمة الأولى، إنما الصبر عند الصدمة الأولى هو المخرج لنا. كأن النبي يرى من المرأة أن اللوعة موجودة والحزن العميق ما زال في قلبها، ويمكن ألا تقبل من النبي صلى الله عليه وسلم، هي جاءت تعتذر لجناب النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك بين لها أن تتخذ الصبر سلاحا، قال إنما الصبر عند الصدمة الأولى. ويحتمل أنه بعد أن تصبر وبعد أن تهدأ وبعد مرور الوقت للنبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمها، أو يحيل من يعلمها من تعلم منه لعن النبي صلى الله عليه وسلم لمن زارت القبور. دي الإجابة على الحديث الأول. ترونها وافية؟ ما ترونها وافية؟ أنا والله أراها وافية إلا في حالة واحدة فقط، إنها لما ذهبت إلي وقالت له إنما الصبر عند الصدمة الأولى. طيب ما رأيتموها وافية؟ لا نوفيها لكم. أقول هنا النبي صلى الله عليه وسلم أقرها وراضي بما هي فيه من زيارة القبور، هذه سنة معي، سنة تقديرية، ولعن الله زائرات القبور أو زوارات القبور سنة قولية، تعارض حديثان ظاهرهما التعارض وما استطعنا الجمع بينهما، فنحن نذهب إلى الترجيح، والترجيح القول مقدم على التقرير، يبقى السنة القولية تقدم على السنة التقريرية، مفهوم؟ قلت لعن زوارات، لعن زوارات، ولو قلنا لعن زوارات فقط، لعن زوارات القبور، فإنها إن زارت مرة أو مرتين دي وسيلة لها أن تعتاد، والمرأة معروفة أنها تعتاد زيارة المقابر، فهي وسيلة وزريعة لأن تكون من زوارات القبور. يبقى إذن السنة القولية حاضر والسنة التقريرية مبيح، فنرجح الحاضر على المبيح ونرجح القول على الفعل. عندنا وجهان من الترجيح الآن، حاضر يقدم على مبيح وقول يقدم على تقرير، مفهوم؟ أصبحت وافية؟ الحمد لله. الحديث الثاني، لا ما في نسخ في المسألة، النسخ هذا بعدين وأصعب ما يكون النسخ. الحديث الثاني حديث عائشة، حديث عائشة يحفه الاحتمالات، لأن سلم زار أهل البقيع، هل قالت له يا رسول الله دعني أزور البقيع؟ لا، سألته أن تزور الموتى؟ لا، قالت كيف أقول، كيف أقول، تحتمل إذا زرت كيف أقول، بماذا أقول، وتحتمل إذا مررت كيف أقول؟ وهذا يصح في الأذهان، لأنك كما في سنة النبي صلى الله عليه وسلم من السنة أنك إذا مررت على قبور المشركين أن تبشرهم بالنار، تقول أبشروا بما يسوكم ستجرون على وجوهكم وبطونكم في نار جهنم، وهذا على المرور. فيحتمل أن عائشة لما سألت عن الدعاء علم النبي صلى الله عليه وسلم أنها ستمر وإيش وتدعو، لا سيما والبقيع بقريب من المسجد، فإذا مرت بقرب البقيع لها أن تقول السلام عليكم دار قوم المؤمنين أتاكم ما توعدون وتدعو. ولذلك نحن في المقابر هنا إذا مررنا بجانب السور ماذا نفعل؟ من السنة أن تقول السلام عليكم دار قوم المؤمنين أتاكم ما توعدون، بمرور بما فهمناه من حديث عائشة رضي الله عنها وارضاه. يبقى يحتمل أنها تقول إذا زرت، وهذا احتمال بعيد، لما؟ للعن النبي صلى الله عليه وسلم للزوارات القبور. والاحتمال الثاني أنها تقول إذا مررت ماذا أقول؟ كأنه يقول إذا مررت فقولي كذا وكذا وكذا. يبقى إذن حفة والاحتمال، فيسقط به الاستدلال في النزاع على جواز الزيارة، لأنه ممكن يكون بالمرور لا الزيارة. فإذا احتمل المرور واحتمل الزيارة لم يسلم من المخالفة، ولا يصح أن يكون يعني مرجحا من المرجحات في النزاع. القول الرابع، الذين قالوا بالاستحباب، هؤلاء عندهم جيوش من الأدلة. الدليل الأول أنه أمر وقال فزوروها، قلنا الرد عليكم من وجهين. الرد الأول فزوروها، هذه عند جماهير المحققين من الأصوليين قالوا هذه تخص الرجال، وهذا ترجيح ابن تيمية ترجيح النووي قبله. النووي يرجح أن فزوروها خاصة بالرجال، هذه الصيغة لا تدخل تحتها النساء إلا على التغليب فقط بالقرائن، فالأصل فزوروها أنها للرجال، النووي يرجح ذلك. نعم، قال أنها خاصة بالرجال. قالوا يعني فضتم من هذه المسألة، ماذا تفعلون في عائشة أم المؤمنين؟ قلنا عائشة رضي الله عنها وارضاها لم تذهب إليه قاصدة، كانت في الحج فمرت على قبر أخيها فزارته. فنقول الرد في هذا الحديث من وجوه. الوجه الأول، جاءت بعض الروايات وإن كان فيها ضعف قالت لو شاهدت كما زرت، يعني لو شاهدت تغسيلك وتكفينك والصلاة عليك ما زرت، يبقى أصبحت علة واحدة أنها لم ترى دفن أخيها، لم ترى تغسيل أخيها، لم ترى لم ترى، ولذلك قالت لو شاهدت كما زرت وإن كان فيه ضعف. الأمر الثاني، نقول هذا اجتهاد من من؟ من عائشة لا سيما، وهذا الصحيح الراجح، الراجح أن ده اجتهاد من عائشة، لأنها اجتهدت في الرد على ابن أبي مليكة قالت نهى ثم أباح قال فزوروها، فكان اجتهاد منها، وهذا الاجتهاد مصادم لصريح قول النبي لعن الله زوارات القبور. فإن كان اجتهاد عائشة صادم قول النبي فلا يقدم قول أحد على قول النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث الثاني أو الدليل الذي استدلوا به الثاني أو الثالث هو حديث عائشة، حديث عائشة الحديث فاطمة، الرد عليه من وجوه. الوجه الأول حديث ضعيف، ضعيف جدا لا يصح، والأحكام فرع على التصحيح. الرد الثاني أن هناك بعض الروايات من هذه الروايات، وهي روايات ضعيفة أيضا بس رد عليه استئناسا، يعني قال لها أين جئت، من أين جئت، جئت من كدي، كدي يعني المكان اللي فيه المقابر في مكة معروف، مكان معروف، أجئت من كدي، إذا فعلت ذلك لن تدخل الجنة حتى يدخل جدك. مين جدها؟ إما عبد المطلب وإما أبو طالب، صحيح ولا لا؟ قال إن فعلت ذلك لن تدخل الجنة حتى يدخل جدك. وهذا حديث ضعيف لا يصح، لكن هو فيه تعنيف على زيارة القبر. فإذا حديث فاطمة ليس لهم فيه ناقة ولا جمل، إذا قلنا بالسند فهو ضعيف والأحكام فرع على التصحيح، وإذا قلنا بأنه صحيح وتنزلنا مع الخاص قلنا جاء الرد في نفس الرواية أنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا لن تدخل الجنة حتى يدخل جنة، إنكارا وغلا تغليظا من النبي صلى الله عليه وسلم في الإنكار، وشدة شديدة عليها حتى لا تزور المقابر. إذا تسلم الأدلة، ويكون الراجح الصحيح أنه يحرم على المرأة اتباع الجنائز، ويحرم على المرأة زيارة القبور، لا سيما وأن النظر يعضد ذلك. يقول الله تعالى وقرنا في بيوتكن، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول بيوتهن خير لهن، ده مش جنائز ولا قبور، دي صلاة في المسجد الحرام، بيوتهن خير لهن. نهيك عن المفاسد، مقاصد الشريعة تعضد هذا القول، نهيك عن المفاسد التي تحدث بخروج المرأة، تخرج المرأة ثم بعد ذلك إذا رأت القبر أو رأت الرجل أبوها، رأت أباها، رأت أمها، رأت أختها، رأت ابنها، يدفن، ماذا سيحدث؟ انهيار التام، ثم السقوط على الأرض، ثم ظهور الرجل، ثم كشف العورات، ثم بعد ذلك يأتي الشجعان الفرسان أصحاب الشهامة والمروءة يحضنوها. ليه؟ جبولها ريحة واحد بس يصحيها ويقعد يضرب في وشها، طب شيل النقاب يمكن خنقها. فيحدث ما يحدث من المفاسد العظيمة، أن المرأة تتكشف، أن المرأة الآن تتعرض لللمس والهمس والكلام، أن المرأة تتعرض لأن تفتن الرجال وتفتن من الرجال. أقسم بالله، يعني الفتنة أشد الفتنة عند المقابر، ورب السماوات تطلع المرأة، أنت الآن بتهيئ نفسك لتبكي لتنظر إلى المكان اللي هتنزل فيه، ترى المرأة جاءت متعطرة وشعرها يعني ظاهر أمامك، وترتدي البنطال الضيق، وهذا أنا رأيت بعيني هذا الأمر، يعني أنا ما أتكلم على خيال، والله العظيم في المقابر. فالإنسان مش عارف ينكر عليها ولا ينكر على الواقفين ولا ينكر على أبيها الذي هو من الدياسة بمكان، ولا ينظر في الميت ولا ماذا يفعل، تشتيت ذهن. فهذه مفاسد عظيمة لخروج المرأة، فإنها تفتن وتفتن، وإنها تفسد وأيضا تفسد، لأنها لما خرجت اعتادت على أن يضربها هذا بكتفه وهذا يلمسها بيده، فإنها تعتاد على اللمس والأمس. فهذه مفاسد عظيمة يأباها الشرع وتأباها مقاصد الشريعة. فمقاصد الشريعة يعني تعضد القول وقرن في بيوتكن، تعضد القول وبيوتهن خير لهن، تعدد القول ملعون من زارت القبر، ملعون من اتبعت الجنازة. فهذه يعني من مقاصد الشريعة ومن النظر ما يعدد القول بحرمة زيارة القبور، وهذه مخالفة أحببنا أن ننوه وننبه النساء عليها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.